الذي يعيش في الماء وإذا خرج منه كان عيشه عيش المذبوح، مستحيل يتحمل أن يخرج. يعني لو أخرجناه من الماء ماذا سيحصل له؟ مات. هذا الحيوان الأول. ما هو الحيوان الأول؟ الذي يعيش في الماء، حيوان الماء الذي يعيش في الماء وإذا خرج من الماء كان ماذا؟ كان عيشه عيش المذبوح، مثل ماذا؟ كالسمك وشبهه. كل ما كان كالسمك ويشابه السمك، السمك إذا خرج يعيش خارج الماء؟ مستحيل يموت. السمك إذا خرج خارج الماء فإنه يموت. نقول فإنه يباح بغير ذكاء، يعني ما يشترط أن تأتي بالسمكة تقول والله بسم الله والله أكبر أذبح. نقول لا ما يشترط. لماذا؟ لأن السمكة بمجرد أن يخرج ما هذه ذكاة له، وضح لكم؟ هذه ذكاة له. قال ابن قدامة لا نعلم في هذا خلاف، ما نعلم أن أحد من أهل العلم قال بأن السمك لا يباح، كلهم قالوا إذا أخرج الإنسان السمك حي من البحر فمات فهذه ذكاة له، بإجماع العلماء أنه حلال أكله، بإجماع العلماء. لماذا؟ لقوله تعالى وأحل لكم صيد البحر، أليس كذلك؟ هذه آية واضحة. وقوله صلى الله أو وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، هذا نص على أن السمك ماذا؟ حلال وإن مات. ميتتان، النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لو كان ميت، ميتتان السمك والجراد. إذن السمك حلال أو ليس بحلال؟ السمك حلال بمجرد أنه يخرج من البحر مات ما يضرنا فإنه يحل كما قال العلماء بالإجماع. والحديث السلسلة الصحيحة رقم 18 و100 و1000. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو الطهور ماؤه، ما هو هو الطهور ماؤه؟ البحر. لما سئل عن البحر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني أن الميت فيه حلال، أن الميت فيه ماذا؟ حلال. والحديث في إرواء الغليل رقم 9، وقال عنه رحمه الله صحيح. وأيضا لما ثبت عن أبي عبيد وأصحابه رضي الله عنهم وجدوا على ساحل البحر ماذا؟ دابة يقال لها العنبر، وجد دابة كبيرة يقال لها العنبر ميتة، قال فأكلوا منها شهرا حتى سمنوا، أكلوا منها ما شاء الله شهر، تخيل. بل جاء في بعض الروايات قال حتى لو مر الراكب على ناقته تحت عظامها لاستطاع أن يمر. تخيل عظام هذه الدابة، عظام تمر من تحته، يقول لو مررنا بعظام من تحت العظام لمررنا، يعني أنها دابة كبيرة، أليس كذلك؟ قال حتى سمنوا، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه، قالوا يا رسول الله حصل كذا وكذا وكذا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء تطعمونا؟ هل معكم من لحمه شيء تطعمونا؟ هذا دليل على أنه ماذا؟ على أنه حلال وإن كان ميتة. وهذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، فدل هذا على أن الضرب الأول وهو ما يعيش في الماء إن خرج منه ماذا يحصل له؟ يموت مباشرة كالسمك، فإن هذا حلال بالإجماع. وسنتكلم في الدرس القادم إن شاء الله على الضرب الثاني وما يتعلق به، والله تعالى أعلى وأعلم. النورس له مخالب، هنا هذا الذي يتبادر انه له مخالب صحيح. نعم ما اسمع لا لا، إذا رأيته أنه يأكل ووضح لك أنه يأكل ما رأيت لا يكلف الله نفسا وسعها، نحن نكلفك بما رأيت لا نكلفك بما لم ترى، وضح لك؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بينا لكم في الدرس الماضي ما يتعلق بأقسام الأطعمة، وبينا لكم القسم الأول، ولازلنا نبحث فيه أيضا. بينا بأن لكم القسم الأول ينقسم إلى نوعين، وهو حيوان البر، وحيوان البر أيضا قسمناه إلى شيئين، إلى دواب وطيور، وقد انتهينا من هذا ولله الحمد. ثم انتقلنا إلى النوع الثاني وهو حيوان البحر، وهو من القسم الأول، يعني الأطعمة الحيوانية. وبينا كذلك بأن الحيوانات البحرية، ونعني بها المائية مطلقا، وهي التي تعيش في البحر والنهر وغير ذلك، وبينا بأنها على ضربين. الضرب الأول، وبينا بأنه ينقسم إلى حالتين: الحالة الأولى ما يعيش في الماء وإذا خرج منه يموت مباشرة، وعيشه كالمذبوح، وهذا كالسمك، أليس كذلك؟ وقلنا هذا حلال بالاتفاق كما بينا، وأنه لا تجب فيه الذكاء، أليس كذلك؟ أما الحالة الثانية من الضرب الأول، وهو ما يعيش في الماء وإذا خرج منه مات. نحن عندنا الآن ينقسم إلى حالتين: الحالة الأولى أنه ماذا؟ الحيوان البحري قلنا يأتي على ضربين، الضرب الأول له حالتان: الحالة الأولى من الضرب الأول إذا خرج من الماء مات مباشرة، وهذا كالسمك، وبينا أن هذا بالاتفاق أنه حلال وموته لا يضر. والحالة الثانية ما يعيش في الماء وإذا خرج منه مات، لكن ليست صورته صورة السمك. نحن معنا الآن صورتان: الصورة الأولى صورة سمك، فكل ما كان على صورة السمك وإذا خرج منها مات مباشرة فهذا بالاتفاق حلال، أليس كذلك؟ يجوز أكله بالاتفاق. فإذا خرج من البحر أو من الماء ومات فإنه يجوز أكله بالاتفاق. الصورة الثانية هي من الضرب الأول. ما هو الضرب الأول؟ وهو أنه إذا خرج من الماء مات، لكن هذه الصورة تختلف، أن صورة هذا الحيوان ليست صورة سمك، واضح؟ الصورة الأولى صورة سمك وما شبهه يدخل فيه، الصورة الثانية ليست صورته صورة السمك المشهور المعروف. وهذا مثل ماذا؟ ككلب الماء، وخنزير الماء، ونحوهما. نحن نعلم بأن كلب الماء إذا خرج من الماء يموت، وكذلك خنزير الماء إذا خرج من الماء يموت، لا يستطيع أن يعيش خارج الماء، لكن هذا من الضرب الأول في أنه إذا خرج مات، لكن هل هو حلال؟ لأن الصورة مختلفة الآن، الصورة ليست صورة السمك المعروف، واضح؟ فإذا خرج من الماء هل هذا حلال أو هو لا يجوز أكله لأن صورته صورة الحيوان المحرم؟ لأن الكلب في البر معروف بأنه حرام لا يجوز أكله، وكذلك الخنزير، فهل نقول بأن خنزير البحر وكلب البحر لا يجوز أن يؤكل لأنه ككلب البر وكخنزير البر، أو أنه يجوز لأنه داخل في الضرب الأول وهو أنه من البحر وإذا خرج مات؟ وضح لكم؟ فنقول فهذا مباح، كلب البحر، خنزير البحر، كل هذا ماذا؟ مباح، بمجرد أنه يخرج ولا يستطيع أن يعيش في البحر إذن هو مباح. واضح؟ سواء صورته صورة سمك وهذا بالاتفاق، أو صورته ليست صورة سمك، أو صورته ليست صورة سمك، فهو كالأول يعني لا فرق. وهذا هو مذهب الجمهور، هذا هو مذهب الجمهور من المالكية، وإليه ذهب أكثر الشافعية، وإليه ذهب أكثر الشافعية، وبه قالت أو قال الحنابلة رحمة الله على الجميع. ما هو الدليل على إباحة أن كلب البحر وخنزير البحر مباح؟ لماذا ما قلنا بأنه حرام؟ ما الدليل؟ نقول أولا قال الله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. الشاهد ومن كل تأكلون لحما طريا، ما خص الله جل جلاله قال ومن كل تأكلون سمكا طريا صورته صورة سمك فقط، قال ومن كل تأكلون لحما طريا. كلب البحر يدخل فيه من كل، لأن كل من ألفاظ العموم، أليس كذلك؟ تأكلون لحما طريا، فهنا الله جل جلاله قال ومن كل، يعني من البحر ومن ماذا؟ ومن النهر. تأكلون ماذا؟ تأكلون لحما طريا، تأكلون لحما طريا، لأن الله جل جلاله قال وما يستوي البحران هذا عذب وذاك ماذا؟ ملح أجاج. هل يستويان؟ لا، ما يستويان في الطعم، لكن في النهاية يستويان في ماذا؟ فيما يخرج منهما من اللحم في الأكل، فهذا حلال وذاك حلال ولا فرق. فبين سبحانه أنه مباح ولم يفرق بين ما يسميه الناس سمكا وبين ما يسمونه باسم آخر كخنزير الماء أو غير هذه الأسماء، فإن هذه التسمية لا تجعل خنزير الماء كخنزير ماذا؟ خنزير البر، لأن بينهما فرق، أليس كذلك؟ التسمية لا تغير من الحقائق، فهذه التسمية هم سموها فما يضرنا ما دام أن الله جل جلاله أباح لنا ولم يبين لنا بأن هذا محرم، فيبقى على ماذا؟ على الأصل من الحل، والآية بذلك صريحة. وأيضا مما يدل على ذلك قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. صيد البحر، كلب البحر أليس من صيد البحر؟ هو داخل في الصيد، واضح؟ كذلك خنزير البحر داخل في الصيد، داخل في الصيد، داخل في طعامه، داخل في طعامه. إذن الله جل جلاله يقول وأحل لكم، إذن هو حلال، هو حلال، ومن قال بالتحريم والمنع فعليه بالدليل، إلا أن أثبت أن به ضرر فهذا أمر آخر، وإلا هو كأصل هو حلال جائز أكله، لأن الأصل الإباحة كما بين في بداية الأطعمة. وهذه الأدلة تؤيد أن كل ما في البحر من الأطعمة الأصل فيه أنه حلال، سواء كان سمي سمك، سمي حوت، سمي كلب، سمي ما تغير الأسماء، حقائق ما فيه، فهو لحم طري يؤكل. فهذه الحيوانات من صيد البحر كما قلنا فهي داخلة في النص. وأيضا الأصل الحل، هذا الأمر الثالث أو الدليل الثالث، هذا الذي ذكرناه في بداية البحث، بأن الأصل الحل ولا يصار إلى التحريم إلا بماذا؟ إلا بدليل. وأين الدليل على أن خنزير البحر محرم؟ ومن قال نقيسه على خنزير البر نقول شتان، قياس مع الفارق، أليس كذلك؟ ليست هناك علة تجمع. فإن قال المسمى قلنا المسمى هذا ليس كمسمى الخنزير الذي في البر، لأن هذا مسمى هو حيوان بحر ولكن أطلقوا عليه هذا الاسم، وإنما خنزير البر واضح في أنه محرم، ولو أراد الله تحريم خنزير البحر لبين، واضح؟ فيبقى على ماذا؟ على الأصل. وأيضا مما يؤيد ذلك ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن البحر ماذا قال؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا دليل على أن كل ما في البحر ماذا؟ حلال، كل حيوان يعيش في البحر فإنه حلال، سواء أخذ حيا أو ميتا، سواء كان طافيا أو غير طافي، على تفصيل طبعا في الطافي إذا كان يضر أو لا
يضر. فهنا الله جل، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل وقال لا إلا ما شابهنا في البر فهو حرام، ومعلوم أن هنا محل بيان لأنهم سألوه عن الماء صحيح، لكن لما ذكر الطعام وهم أهل بحر وركوب البحر احتاجوا إلى هذا التفصيل، فلما لم يبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمم له دل ذلك على أنه حلال، دل ذلك على أنه ماذا؟ حلال. وأيضا مما يدل على ذلك الأمر الخامس حديث أبي عبيد الذي مر معنا في الدابة عنبر كبيرة، ووجه الدلالة منه أنه حيوان طافي ولم يكن من ماذا؟ من السمك التي يعرفون. هل كان هذا من السمك الذي يعرفون؟ لا، ولهذا قالوا حيوان كبير طفى على الماء وألقاه على الساحل وأكلوا منه، ولهذا تحرجوا في البداية. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ ما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقرهم، وما بين أيضا لهم بأن ما كانت صورته صورة كذا لا تأكلوا، لا، أقرهم بأن هذا ما دام هو في البحر وألقاه البحر فكل ما ألقاه البحر فهو حلال، رغم أنهم قالوا هو دابة كبيرة جدا، وبينت لكم قال لو أنه مشى الراكب على البعير تحت عظامها لمر من عظمها، قال أكلنا حتى سمنا، انظر. فلو كان محرم لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا، ما هي صورته؟ بينوا لي، هل صورته صورة خنزير؟ هل صورته صورة قرد؟ هل صورته صورة كلب؟ ما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم. وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقام، فهنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بأن كل ما في البحر هو عام يبقى على العموم حلال، لأنه ما استفسر لما قالوا لو رأينا كذا وكذا ودابة كبيرة، ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صورتها ماذا وشكلها ماذا وكيف هي، فأقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأكلوا. إذن دل هذا على أنه لا فرق سواء كان السمك طافي، سواء كان صورته صورة ماذا؟ سمك، أو صورته صورة غير السمك المعروف، فإنه على الأصل من الحل لهذه الأدلة. أما ما قاله الحنفية رحمهم الله من أن السمك الطافي لا يؤكل فليس بصحيح، لأن هذا السمك ألقاه البحر، ولكن كما قلت لكم فيه تفصيل، إن كان هذا الطافي قد وصل إلى النتن فهو يضر فهنا لا يجوز أن يؤكل، وإن كان هذا الطافي ما وصل إلى النتن فإنه لا شك على الحل أنه لا ضرر فيه. وهنا ليس لأجل أنه طافي أو ليس بطافي، وإنما المسألة ترجع إلى ماذا؟ إلى الضرر وعدمه. واضح إلى هنا؟ ترجع إلى الضرر وعدمه. هذا هو الضرب الأول من حيوان البحر. إذن الضرب الأول من حيوان البحر ما هو؟ هو الذي إذا خرج من الماء مات مباشرة، وهو على حالتين. الحالة الأولى صورته صورة سمك، وهذا بالاتفاق أنه جائز أكله. الحالة الثانية صورته صورة غير السمك ككلب البحر وخنزير البحر، فهذا الراجح فيه أنه يؤكل، إذ لا فرق بينه وبين المثال الأول، والأدلة قد دلت على ذلك، وهو مذهب الجمهور. الضرب الثاني وهو ما يعيش في البر من دواب البحر، وهو ما يعيش في البر من دواب البحر، أو بعبارة أخرى ما يعيش في الماء وفي البر أيضا، وهذا الذي فيه إشكال. عندنا الآن حيوان، الحيوان هذا الضرب الثاني، طبعا الحيوان الأول عرفنا بأنه إذا خرج من الماء مسكين مات ما يستطيع يعيش، لكن هناك حيوانات تعيش في الماء وتعيش في البر، تستطيع أن تخرج ما شاء الله وتجلس خارج الماء وتدخل إلى الماء فترات طويلة تعيش خارج الماء، وهي تعيش أيضا في البر. لا نعني أنها تعيش في البر في الصحراء، لا، نقصد أنها تخرج من الماء وتعيش خارج الماء ساعات بل أيام ثم ترجع ولا تموت. فهذه ما حكمها في الشرع؟ هل هي حرام؟ هل هي حلال؟ نحن قلنا الأصل القاعدة، تنفعكم هذه القاعدة ليس كذلك؟ الأصل الحل، لكن هنا فيه تفصيل سيأتي. نقول وهنا سنبين لك ما يحرم. لماذا نحن سنذكر فقط ما يحرم؟ لأن الأصل الحل، يعني إذا ذكرنا ما يحرم فإن ما عداه
على الأصل من الحل، وخرج هذا من الحل إلى التحريم بماذا؟ بالدليل. خرج هذا بالدليل. إذن الآن سنبحث بالحيوان الذي يعيش في البر وهو من الماء، يعني الذي يعيش في البر والذي يعيش في البحر أو في الماء. نقول أما ما يحرم منه مع علة التحريم، أولا الضفدع. الضفدع تعرف ما هو الضفدع؟ أظن تعرفه، أليس كذلك؟ الضفدع معروف. الضفدع محرم ولا يجوز أكله، لا يجوز أكل الضفدع. لماذا؟ ما الدليل على تحريمه؟ لما ثبت عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبيب ذكر بأنه يستخدم الضفدع في ماذا؟ في الدواء، يقول أنا أستخدم الضفدع في الدواء، وذكر هذا أمام من؟ أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتله، قال له لا تقتل. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يستخدم، وإلا لما الفائدة؟ يقول استخدمه في الدواء، والدواء يعني قد يتغير أيضا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتله، فلا يجوز ماذا؟ أن يقتل. لما ذكر هذا الطبيب استخدام الضفدع في الدواء فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ماذا؟ عن قتله. والحديث في صحيح النسائي رقم 62 و4000، وكذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقتلوا الضفادع، لا تقتلوا الضفادع، والحديث في صحيح الجامع رقم 90 و3000، وكذلك انظر الضعيفة، السلسلة الضعيفة في المجلد العاشر في القسم الأول في صاد 30 و300. طيب ما هو وجه الدلالة؟ ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث أو من هذين الحديثين؟ ما هو دليل التحريم؟ كيف استنبط العلماء التحريم، تحريم أكل الضفدع من هذين الحديثين؟ نقول وجه الدلالة أولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين عدم جواز استخدام الضفدع، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين ماذا؟ عدم جواز استخدام الضفدع في الدواء الذي الناس بحاجة إليه، أليس الدواء الناس بحاجة إليه؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين عدم جواز استخدام الضفدع في الدواء الذي الناس بحاجة إليه، فمن باب أولى أكله، أليس كذلك؟ من باب أولى أكله المجرد أن يكون ماذا؟ حراما، يعني من باب أولى أن يكون أكل الضفدع حرام، لأنه إذا كان لا يجوز أن يستخدم في الدواء ولا يجوز قتله فكيف يؤكل؟ واضح إلى هنا؟ فكيف يؤكل؟ الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ماذا؟ عن قتله، نهى عن قتله، وسبق وأن بينا ماذا؟ أن النهي عن القتل فيه دليل على ماذا؟ فيه دليل على عدم جواز الأكل، أليس كذلك؟ النهي عن القتل فيه دليل على ماذا؟ على عدم جواز أكله. كيف؟ لأنه كيف سيأكله إلا بذبح وإلا بقتل، والذبح والتذكية داخلة في ماذا؟ في القتل، كيف سيقتله والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله؟ إذن لا يجوز أن يقتله، وإذا مات كيف يأكل ميتة؟ إذن ماذا يفعل؟ لا تأكله لأنه محرم عليه. إن أردت أن تذبح قلنا لك لا تذبح، النبي صلى الله عليه وسلم نهى. قلت سأضربه على رأسه قلنا لا تضرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. قلت سأنتظر حتى يموت قلنا هو ميت لا يجوز أن يؤكل. إذن ماذا أفعل؟ لا تأكل أصلا هو محرم. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله؟ لهذا، حتى لا تأكله مطلقا، إذن هو محرم، لأن النهي عن قتله دليل على ماذا؟ على عدم جواز أكله، لأنه يدخل فيه التذكية وغيرها، يعني التذكية داخلة في القتل أو غير داخلة؟ داخلة لا شك، لا كيف سيقتل؟ لا يستطيع إلا بالتذكية. فما نهى الشارع عن قتله لا يجوز أكله إلا بدليل يدل على الجواز. يعني لو نهى الشارع عن قتل شيء ثم جاء الشارع بأنه يؤكل قلنا خرج هذا يجوز أن يؤكل، وإلا إذا نهى عن قتله ولم يأتي دليل على جواز أكله بقي على ماذا؟ على التحريم، أليس كذلك؟ يعني لو جاءنا دليل ينهى عن قتل كذا من الحيوان ثم جاء الشارع وأباح أكله نقول هذا جائز. لماذا؟ لأنه خرج بالدليل. لكن جاء النهي من الشارع عن قتله ولم يأتي دليل على جوازه يبقى على ماذا؟ على التحريم. واضح هذا التفريق؟ واضح. وبينا لكم أيضا ما مضى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال وهذا يقتضي أن قتلها وأكلها سواء، أن قتلها وأكلها سواء، وأنه محرم، وأنه ماذا؟ محرم. يعني يقول شيخ الإسلام إذا جاء القتل إذن لا يجوز الأكل. واضح إلى هنا؟ انتهى كلامه رحمه الله. من قال بتحريم أكل الضفدع؟ نقول الذي قال بتحريم أكل الضفدع الشافعية والحنابلة. إذن هو مذهب من؟ مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. طيب، إذن الحيوان الذي يعيش في البر والبحر أولا ما يحرم منه ما هو؟ الضفدع، لا يجوز أن يؤكل. واضح؟ لا يجوز أن يؤكل الضفدع. الثاني كل حيوان مستخبث. طبعا الضفدع سيأتي إن شاء الله أنه على نوعين أيضا، منه ما هو كما سيأتي الآن بأنه ضار، وهذا سأبينه الآن إن شاء الله. كل حيوان مستخبث فيه ضرر، سواء كان الضرر على عقله أو أخلاقه أو صحته. هذا الحيوان إذا كان يؤدي إلى ماذا؟ إلى ضرر على الأخلاق أو العقل أو الصحة يحرم أو لا يحرم؟ مطلقا يحرم. ما الدليل؟ ذكرنا لكم دليل التحريم في ماذا؟ فيما يؤدي إلى ضرر في الحيوان المستخبث. تذكر الحيوان البري؟ ذكرنا الحيوان المستخبث وذكرنا لكم الأدلة، وهذا هنا نفسه ولا فرق. واضح؟ هنا كذلك، لأن الشارع حرم كل ما هو خبيث وحرم كل ما هو فيه ضرر. فإذا جاء حيوان فيه ضرر وأثبت الطب بأن الحيوان الفلاني ضار يحرم مباشرة. لماذا؟ لا ضرر ولا ضرار، ويحرم عليهم الخبث، أليس كذلك؟ إذن نقول كل حيوان مستخبث. ويدخل في هذا الضرب الأول أيضا من الحيوان وهو حيوان الماء. نحن ما قلنا حيوان الماء البحري قلنا ينقسم إلى قسمين، صورته صورة سمك وصورته غير صورة سمك، هذا إذا خرج من البحر مات. كذلك إذا أثبت الأطباء بأن بعض الأسماك إذا أكلها الإنسان يتضرر حرام، وإن كان سمك وإن كان سمك. لماذا؟ لأنه ثبت بأنه ضار وكل ما به ضرر حرام. هذه قاعدة عامة خذها في كل طعام، كل ما ثبت بأن فيه ضرر فهو حرام. واضح إلى هنا؟ فهو حرام. فكل حيوان مائي، طبعا نثبت مائي ويشمل النوعين الضرب الأول والثاني، مائي يعيش في الماء إذا خرج مات، مائي يعيش في الماء والبحر والبر. فكل حيوان مائي ثبت بالتجربة أو من كلام الأطباء أن فيه ضرر فيحرم أكله، قاعدة واضح. هذا يثبت إما بالتجربة وإما بماذا؟ من كلام الأطباء. ولهذا يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في المجلد التاسع في صاد 34 و500 وذكر الأطباء أن الضفدع نوعان. الأطباء ذكروا بأن الضفدع نوعان، بري وبحري، بري وبحري. قال فالبري يقتل آكله، انظر البري يقتل آكله والبحري يضر، والبحري يضر.
إذا الضفدع إذا أكله الإنسان إذا كان بري يقتله مباشرة، وإذا كان ممن مما هو يعيش في الماء فهذا يضر، لأنكم كما ترون الضفدع ماذا يأكل؟ كل الذباب والحشرة. وقالوا بأن الذين يأكلونه إنما يأكلون ماذا؟ الرجل فقط، ولا يستطيع واحد منهم أن يأكل بطنه مع أحشائه لأنه سام وضار. وقالوا إذا أكل أكل ماذا؟ الأطراف فقط، واضح؟ يأكل الأطراف. ولكن رغم ذلك بينا لكم دليل التحريم، وأيضا أثبت العلماء بأنه ضار. وسبحان الله، يعني الفطر انتكس إلى هذه الدرجة عند الغرب، فيأكل هذه الأمور، بل في مطاعم أسست للحشرات، مطاعم موجودة في بلاد الكفر فقط للحشرات. تدخل ماذا تريد؟ والله أريد صرصور. وماذا تريد؟ والله أنا أريد قنفسانة. وأنت ماذا تريد؟ انظر إلى السفاهة. نعم يأكل في طبق يأتوا له، يعني طبق يعني مزيد، أليس هذا انتكاس في الفطر؟ بالله عليك، أين العقول؟ ويزعم تطور مطعم حشرات، هذه عقول منتكسة نسأل الله السلام. ولهذا انتشرت عندهم الأمراض، ولهذا قالوا بأن مرض سارس هذا الذي انتشر تاهوا فيه، بعضهم قال بسبب أكل الحشرات هم بأنفسهم، وبعضهم قال لا بسبب أكل كذا من الحيوانات، يعني داروا حول ما أكلوه من ماذا؟ من الحيوانات، من القطط أو من الحشرات أو من الضفادع أو من ماذا أتى، اختلف ما عرف. وسبحان الله، ولهذا من أعرض عن الفطرة التي خلقه الله تعالى عليها لا شك أنه سيأتيه ما يأتي. ولهذا الإنسان الله جعل لك الحلال كثير، فما الذي يذهب بك إلى أمور سبحان الله النفس تشمئز منها، تأكل صراصير وحشرات وذباب وإلى آخره، بل يأكل القرود نسأل الله السلام. وما هذا إلا لأنهم مثله، لأنهم كالقرود نسأل الله السلام، ولا حد يأكل قرد؟ يقول سبحان الله نتنا، وصلوا إلى هذه الدرجة من النذالة ومن السفالة. الأطعمة كثيرة ولكن أبوا إلا ما فيه ضرر لهم ولأنفسهم. ولهذا بعضهم حار بما في الإيدز نسأل الله السلامة، مرض الإيدز، قال بعضهم بأن سببه أو أنه أتى من ماذا؟ من القرود، هكذا قال هم أنفسهم، لأنهم يعاشروا هذه الحيوانات ويفعلوا ما يفعلوا مع بني آدم نسأل الله السلامة. انظر إلى هذه الدرجة. فالله سبحانه وتعالى يسلط عليهم هذه الأمراض بسبب ما جنوا على أنفسهم، وما يعلم جنود ربك إلا هم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله جل جلاله بين لكم بالفطرة، لا نقول حتى في الكتاب والسنة، بالفطرة من يأكل هذه فطرة. فسبحان الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فالناس سبحان الله أبوا حتى هذه الفطرة إلا أن تنتكس. انظر نسأل الله السلامة. المهم الحافظ يقول رحمه الله بأن الأطباء أثبتوا بأن الضفدع البري يقتل، وأما البحري فيضر، البحري يضر. إذن على كلا الأمرين هو ماذا؟ هو حرام، واضح؟ الثالث يعني من الحيوانات المحرمة التي تعيش في الماء والبر التمساح. التمساح تعلم ما هو التمساح؟ التمساح هذا أمره عجيب، كما قال الدميري في حياة الحيوان الكبرى في المجلد الأول في صاد 63 و100، قال القزويني هذا الحيوان على صورة الضب. صحيح، تمساح فيه قرب من ماذا؟ يعني الذي لا يعرف البحر ولم يرى هذا الحيوان وهو من أهل البر لابد أن نقرب له بما يشبهه، فنقول قال له على صورة ماذا؟ الضب. تعرف الضب أليس كذلك؟ الضب معروف. قال وهو من أعجب حيوان الماء، تمساح من أعجب حيوان الماء، يقول له فم واسع و ستون نابا فقط أنياب هذا، تخيل يعني فم واسع يبلعك ويبلع ما وراءه. وكم؟ قال وستون ناب في فكه الأعلى، هذا فقط في الأعلى ستون ناب، وأربعون في فكه الأسفل. كم صار؟ مئة، مئة تقطعك تقطيع، أليس كذلك؟ ولهذا ترى من عجائب سبحان الله الصور التي جاء بها بعضهم أنك ترى أن التمساح يبتلع هذا الإنسان بسهولة، بسهولة. بل سيذكر الآن رحمه الله تعالى أمر ما هو أعجب، لأنه يبتلع الفرس ما يضره، وأنيابه كما تعلمون حادة جدا وقوية جدا. يقول وبين كل نابين سن صغيرة، إذن في فكه الأعلى كم؟ ستون ناب، وفي فكه الأسفل أربعون ناب، وبين كل نابين يعني بين ناب وناب سن صغيرة. تخيل الناب الأول ثم سن صغيرة، الناب الثاني ثم سن صغيرة، الناب الثالث هذا في أعلى كذلك أسفل. يقول وبين كل نابين سن صغيرة مربعة، يعني مربعة الشكل، مربعة الشكل. قال ويدخل بعضها في بعض عند الانطباق، يعني إذا أغلق الفم دخل بعضها في بعض. يقول وله لسان طويل، لسانه طويل، وظهر كظهر السلحفاة، لا يعمل فيه، لا يعمل الحديد فيه، يعني لو جئت بحديد ومنشار تريد أن تضرب وتقطع ليس بالهين، انظر ما يؤثر فيه. يقول لو أتيت ما أتيت بالحديد تريد أن تضرب على ظهره لا يعمل الحديد فيه بشدته وقوته، إذن هو خطير أليس كذلك؟ قال وله أربعة أرجل، وهذا معروف له أربعة أرجل، وذنب طويل، ولهذا إذا ضرب بالذنب تعرف ماذا يفعل، أليس كذلك؟ خطير جدا. قال إلى قوله وهو شديد البطش في الماء، يعني أقوى ما يكون أين؟ في الماء، في الماء تعجز أو يعجز الحيوان عن أن يدافع عن نفسه، في البرقد لكن في الماء خلاص. يقول ولا يقتل إلا من بطنه، انتهى كلامه رحمه الله. يقول لو حاولت تقتل ماذا؟ التمساح، تقول والله اضربه على ظهره السكين لا تعمل شيء، ولا حتى السيف ولا حتى الحديد، لكن اقلبه على ظهره، طبعا هذا إن استطعت ولا ما تستطيع، ثم اضربه في بطنه فهناك تستطيع، يعني من أسفل يدخل فيه الحديد ويعمل، أما على الظهر فصعب، ولكن كيف ينقلب؟ ليس بالهين، أليس كذلك؟ ما هي علة التحريم وما هو دليل التحريم؟ دليل التحريم أولا ما يأتي أنه ذو ناب، ليس ناب، أنياب له، أليس كذلك؟ أنه ذو ناب وهو يعيش في البر والبحر، تمساح له ناب ويعيش أين؟ في البر والبحر. وسبق تحريم كل ذي ناب من السباع، فيلحق بها من جهة ماذا؟ من جهة أنه يعيش في البر، واضح؟ من جهة أنه يعيش في البر فنلحقه بها، لأنه الآن متردد بين أمرين، متردد بين أنه من البحر ومتردد من أنه من البر، وهنا يشبه البر بأن له ناب، ويعد بنابه، يعني ليس له ناب فقط هكذا، بل يهجم بماذا؟ ويأكل بماذا؟ ويفترس بنابه، بل يفترس الفرس، الفرس يفترسه بماذا؟ بأنيابه، والفرس كلكم يعلم ما هو حجمه وما هو علوه، أليس كذلك؟ فيلحق فيغلب فيه جانب ماذا؟ الحظر. يعني هنا تردد عندنا تحريم التمساح بين أمرين، بين الحظر وهو التحريم وبين الإباحة. الحظر ما هو؟ التحريم من جهة أنه يشبه الحيوان البري الذي له ناب ويفترس به، وهو يفترس في البر يستطيع، جهة حل أنه مما يعيش في الماء، فتردد بين أمرين. وهنا إذا تعارض الحاضر والمبيح، الحاضر والمبيح ماذا يقدم؟ جانب الحظر والتحريم، يغلب جانب التحريم. وهذه القاعدة معروفة وهي قاعدة مهمة، لأنه تردد بين أمرين، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، أليس كذلك؟ فتركه واجب. قلنا في القاعدة إذا تعارض الحظر والمبيح قدم ماذا؟ قدم جانب الحظر. قد يقول قائل: طيب، سمك القرش له ناب ويفترس به، فلماذا لا تقولون بتحريمه؟ ما شاء الله، نياب معروف في القرش، إذا مسك لو مر على يد إنسان قطعها وذهب معها، تركه بدون يد لحدة أسنانه، هذا معروف في سمك القرش، أليس كذلك؟ هل نقول كذلك؟ نقول لا. ولا يرد على هذا بأن القرش دون ناب فيحرم. لماذا؟ نقول: لأن القرش لا يعيش في البر مطلقا. القرش مسكين لو خرج في البر وجلس ساعات مات مباشرة، ما استطاع، ما يستطيع أن يعيش في البر. أما هذا التمساح حاله حال من يعيش في البر من أصحاب الأنياب، أما القرش فهو يعيش في البحر، ولا دليل على تحريمه. فجانب الحل واضح، ولا يوجد فيه جانب الحظر حتى نلحق به، واضح. نقول: لأن القرش لا يعيش في البر مطلقا، فلا يمكن أن يلحق بالحيوان بالحيوانات البرية، ما نستطيع أن نلحقه بالحيوانات البرية بأي حال من الأحوال. هذا واضح لكم؟ واضح لكم؟ وأيضا القرش من أي فصيلة؟ من فصيلة الأسماك. والتمساح له من فصيلة الأسماك؟ أبدا. القرش من فصيلة الأسماك، وشكله سمك واضح، الذي يرى أنه سمك، ما عدا ما في أنياب، واضح. وإذا كان من فصيلة الأسماك إذن لا يلحق بها، وهذا واضح مبين. أيضا مما يدل على تحريم التمساح الأمر الثاني ما قاله الرافعي رحمه الله تعالى معللا تحريمه بقوله، يقول: والتمساح كذلك، يعني في التحريم، يعني والتمساح حرام. لماذا؟ للخبث والضرر، للخبث والضرر. يقول الإمام الرافعي: والتمساح عندنا خبيث، ومن يأكله يصاب بالضرر. واضح؟ إذن إذا كان يصاب بالضرر إذن حرم أيضا من جهة أخرى، ما هي؟ جهة أنه ضار، وكل ضار فهو حرام، واضح؟ كل ضار فهو حرام. تبينا بأن كل ما كان فيه ضرر فهو محرم. والرافعي ما هو مذهبه؟ شافعي. رافعي مذهبه رحمه الله شافعي. والقول بتحريم التمساح هو قول من؟ هو مذهب الشافعية، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة. أنتم تلاحظون أن الحنابلة ما شاء الله هنا مع الشافعية يعني في الأطعمة كثير، أليس كذلك؟ تجد الموافقة كثيرة بين الشافعية والحنابلة، وما ذلك؟ لأن القواعد قريبة عندهم في باب الأطعمة. إذن التمساح محرم. نقول: وكذلك كل حيوان مثل التمساح فيه العلل التي ذكرناها في تحريمه فيحرم. يعني إذا ثبت أن هذا الحيوان فيه ضرر، أو حيوان له ناب وهو يعيش في الماء ويعيش في ماذا؟ في البر، فيكون ماذا؟ يكون محرم، أليس كذلك؟ إذن يكون محرم. السلحفاة حلال أو حرام؟ من يقول؟ السلحفاة، تعرف السلحفاة التي تعيش في الماء؟ السلحفاة البحرية جائز أكلها؟ جائز. لماذا؟ لأنها مسكينة لا ناب لها حتى نقول والله هي محرمة، وهذا تعرف السلحفاة مسكينة. لكن إذا عضت ما شاء الله، واليد التي عندها أمام، خاصة نقصد البحرية التي تسبع، إذا ضربت بتلك اليد يعني صفعة، وأي صفعة. لكن في النهاية هي لا شك في حلها على الأصل، واضح؟ حيوان البر والبحر قاعدة عندكم، احفظوا هذا الأصل، الحل إلا إذا ورد ما يدل على التحريم، إن ثبت بأنها ضرر فهي محرمة، ولا نعلم بأن بها ضرر، بل نعرف بأنها تؤكل عند آبائنا
ونحن أيضا ممن أكلناها قديما. نعم.
وإذا يعني أردتم أن تعرفوا طعمها هي يعني طعم لحمها كالبقر، من أكل لحم البقر وجد أنه قريب، وكذلك خاصة إذا كان السلحفاء أنثى هذه يكون بها بيض، أليس كذلك؟ والبيض ككرة التنس، هذه اللعبة التي يسمونها هكذا صغيرة، فهذه السلحفاء تبقى على الأصل لأنها تعيش في البر والبحر، وهكذا بقية الحيوانات التي تعيش في ماذا؟ في البر والبحر، هي على الأصل من الحلم، إلا إذا ثبت علة التحريم. إلى هنا واضح؟ واضح؟ نعم. نقول فهو على الأصل من الحل. انظر فتح القدير في المجلد التاسع في صاد 13 و500، والبناية في المجلد 11 في صاد 400، وبداية المجتهد في المجلد 4 في صاد 73 و100، ومواهب الجليل في المجلد 4 في صاد 45 و300، وحاشية الدسوقي في المجلد 2 في صاد 81 و100، والبيان للعمراني في المجلد 4 في صاد 59، ومغني المحتاج في المجلد 6 في صاد 45 و100، والمجموع في المجلد 9 في صاد 32، والشرح الكبير في المجلد 12 في صاد 40 و100، وحاشية الجمل في المجلد 8 في صاد 35 و200، والمغني في المجلد 13 في صاد 44 و300، وحاشية الروض المربع في المجلد 7 في صاد 30 و400، ومنتهى الإيرادات في المجلد 5 في صاد 81 و100، والإقناع في المجلد 4 في صاد 7 و300، والإنصاب في المجلد 10 في صاد 14 و300، والعدة في المجلد 2 في صاد 52 و100، والمحلى في المجلد 6 في صاد 84، وفتح الباري بن حجر رحمه الله في المجلد 9 في صاد 32 و500، وآخر كتاب وليس هو بالأخير الموسوعة الفقهية في المجلد 5 في صاد 27 و100. إذن بهذا نكون قد انتهينا من ماذا؟ من القسم الأول من الأطعمة، وهو الحيوان. واضح؟ ما قلنا الأطعمة تنقسم إلى قسمين، أطعمة حيوانية وأطعمة غير حيوانية. لهذا نكون قد تممنا جميع الأطعمة الحيوانية وما يحرم منها، وما عدا ذلك على الأصل من ماذا؟ من الإباحة. على الأصل، نعم، تبقى على الأصل إلا إذا ثبت بأنها فيها ضرر، وإلا